بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في همزة الوصل والقطع، فقد ذهب المشهور إلى وجوب حذف همزة الوصل عند الدرج ووجوب إظهار همزة القطع عندها. والمصنف لكي يحقق المطلب أشار إلى قاعدة كلية، هذه القاعدة الكلية سيالة في جميع المطالب الآتية. فنحن نذكركم بالقاعدة الكلية ولا يأتي بحث، ما عندنا بحث زايد حسب المصنف، يعني كلام المصنف. القاعدة الكلية هي تقول بأنه كلما كان الإخلال راجع إلى خصوصية في المقروء، سواء كان هذا الإخلال في المادة أو في الهيئة، فإن الصلاة باطلة والقراءة غير مقبولة. أما إذا كان الإخلال في القراءة لا في المقروء، في كيفية أداء المقروء، فإنه لا يضر هذا الإخلال إلا إذا وصل إلى مرحلة الاستهجان، بحيث تنصرف أدلة وجوب القراءة عن مثل هذه القراءة المستهجنة. هذا هو الضابط العام. فأي مسألة تأتينا حينئذ تكون صغرى لهذه الضابطة، ولا يوجد بحث زائد أصلا. وبنى المصنف على ذلك صغرويات. المورد الأول بحث الصغرويات، يعني بحث صغروي، مسألة همزة الوصل والقاطع. فذكر حفظه الله أنه لا وجه لما ذهب إليه المشهور من وجوب حذف همزة الوصل عند الدرج، والوجه في ذلك أن مسألة حذف همزة الوصل أو إظهارها قضية ترتبط بكيفية أداء المقروء. فعندما توصل كيف تقرأ ولا علاقة لذلك بالمقروء، لأن همزة الوصل ليست جزءا من الكلمة. وحينئذ نقول إذا قام المكلف وأظهر همزة الوصل عند الدرج فقد أخل بكيفية القراءة لا بالمقروء، إذ أن المقروء والملفوظ قد أتى به، غايته أنه أظهر الهمزة. وهذا الإظهار حيث أنه راجع إلى خصوصيات القراءة فلا يضر، وليس هو مستهجن. فمثلا لو قلت مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم، مالك يوم الدين اهدنا الصراط، فأظهرت همزة الوصل، يقول هذا مو مستهجن، هذا قراءة مستهجنة. لا، كان ينبغي أن تقول حسب لا تراعي الخصوصيات مالك يوم الدين اهدنا، لأن الألف همزة شنو؟ همزة وصل. فإذا أظهرت الهمزة في حالة الوصل فقلت مالك يوم الدين اهدنا، يقول ما يقول هذا لا ليست قراءة لا مستهجنة ولا ما شكل ذلك، فلا يضر بالمطلب. فلا وجه لما ذهب إليه المشهور كالنائيني والعراقي والسيد أمس اللي ذكر كلماتهم بين أقطاب، بل الصحيح ما ذهب له صاحب العروة من أنه لا يجب الحفاظ على حذف همزة الوصل عند الدرج. نعم، في همزة القاطع لا يصح حذفها عند الوصل، بل لا بد من مراعاة الإظهار عند الدرج. والوجه في ذلك أن همزة القطع جزء من الكلمة، فلو حذف الهمزة فقد أخل بخصوصيات المقروء مادتان، لأن نقصان الحرف يؤدي إلى الإخلال بمادة الكلمة، فلو لم يظهر الهمزة يعني حذف الهمزة فيكون قد أخل بالمادة فتكون صلاته باطلة. فالصحيح هو التفصيل بين همزة الوصل وهمزة القاطع.
همزة القطع يعني في الوصل لو سقطناها يختل المقروء
قطعا، أسقط حرف من الحروف لأن همزة القط جزء من الكلمة، فلو أسقطتها فقد ماذا؟ فقد أخللت بالمادة، فقد أخللت بالمقروء. فالإخلال بهمزة القط يرجع إلى الإخلال بالمقروء، أما الإخلال بهمزة الوصل يرجع إلى الإخلال شنو؟ بالقراءة. سؤال لكم، تأملوا ماذا شوفوا دار الصرف كذا راجعوا. نقول قد يقال لو لم يحذف همزة الوصل عند الدارج وأثبت الهمزة فقد زاد حرفه، إذا أن همزة الهمزة حيث أنها ليست جزءا من الكلمة فإظهارها عند الوصل يكون زيادة في الحرف، تأتي بزيادة في المادة فترجع إلى الإخلال بالمادة، لا الإخلال بكيفية القراءة، بكيفية المقروء بالقراءة. وبعبارة أخرى بسيطة، أن همزة الهمزة في الواصل لا يخلو إما أن تكون جزء من الكلمة أو لا تكون جزء من الكلمة. إن كانت جزء من الكلمة فتكون كهمزة القطع بلا فرق، وإن لم تكن جزءا من الكلمة فالمادة هي اهدينا الهاء والدال والنون والألف، فعند إظهارها في الواصل قد زدت حرفا، نطقت بحرف زائد، فيكون إخلالا بالمادة، لأن الإخلال بالمادة قد تكون بزيادة حرف أو بنقصان حرف، فقد يقال بأن الصلاة باطلة من باب زيادة الحرف. تأمل. إن قلت هذا قول المصنف، هذا مو قلت مالي، إن قلت هو، إن قلت كيف تقول أن إظهار همزة الوصل عند الدرج لا يضر بالصلاة لأنه إخلال بالقراءة لا بالمقروء، والحال أنه قد اتفقت كلمات العرب والنحاة وأهل الأدب على أنه إظهار همزة الوصل في الدرج لحن. فذكر ابن الحاجب هاي عبارته، قال وإثباتها وصلا لحن وشذ في الضرورة. إثباتها وصلا، إثبات الهمزة وصلا لحن وشذ في الضرورة، وكذلك ذهب ابن مالك إلى ذلك فقال للوصل همز سابق لا يثبت، هاي عند بيت قال هكذا، للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدأ كاستيثق، إذا ابتدأ تبقى ما في إشكال مو بحثنا. فإذا اتفق كلام أهل الأدب على أن إظهار همزة الوصل لحنون، واللحن خطأ معربي بعد، فكيف يصح أن تقرأ بقراءة غير عربية؟ وضع الإشكال. وهذه مسألة سيالة فيها الأبحاث، التمسك بكلام النحاة وكلام أهل اللغة. المصنف يجيب عن هذا الإشكال بقوله لم يتم الدليل على حجية قول اللغوي وأهل الأدب، فقد تقرر في علم الأصول في مبحث حجية قول اللغوي أنه الصحيح وعدم حجية قول اللغوي، وأن اللغوي إنما يكون إخباره حدسي لا حسي، فلا يشمله دليل دليل حجية الخبر. فلا وجه للتمسك بكلام أهل اللغة في المقام. ولكن في أبحاث أعلى إن شاء الله، وقد ذكرنا هذا البحث في السنة الماضية، فالرجوع إلى كلام أهل اللغة ذكرون، فهنا نقول إجمالا تارة نرجع إلى اللغوي من باب أنه مخبر، من باب حجية الخبر، وتارة نرجع إلى كلام أهل اللغوي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. فإن كان الرجوع من الباب الأول من باب الخبر، فقد يأتي إشكال أن كلام أهل اللغة ليس كلاما حسيا، إنما استنباطات واجتهادات منهم، فيكون الرجوع إليهم من باب الخبر الحدسي، والخبر الحدسي ليس بحجة، لا يشمله دليل صدق العادل، إن لأن دليل حجية الخبر ناظر للخبر الحسي مو الحدسي. فلا معنى للرجوع لأهل الرياضيات في مسألة حدسية، لأن هذا اجتهاد واضح. ولكن إن كان الرجوع إليهم من باب أهل الخبرة ومن باب رجوع الجاهل إلى العالم، فيكون كلامهم حجة. من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ورجوع الجاهل للعالم، فقد يقال بحجية كلام أهل اللغة من باب الرجوع إلى الخبير، كالرجوع إلى أهل الطب في تشخيص الموضوعات. أليس الفقيه يرجع إلى أهل الطب في تشخيص الموضوعات؟ أليس الفقيه يرجع إلى الدلال في مسألة تحديد الأرش؟ للدلال يرجع. فالرجوع إلى كلام اللغة من باب الرجوع الخبير إلى الخبير، وكلام أهل الخبرة حجة. فاتفاق أهل الخبرة أن هذا لحن، يعني هذا خطأ، يعني هذا غير عربي، فما تأتي به ليس بعربي أصلا، فإذا كان ما أتيت به ليس بعربي فلا يشمله دليل اقرأ القرآن، لأن اقرأ القرآن العربي، وهذه قراءة غير عربية أصلا، لحن، واللحن خطأ. ولعل كلام أهل اللغة في اللحن من باب ما ذكرنا في إنقيل الأول، أن هذا إثبات لحرفين فتكون زيادة في المادة في المادة. فتأمل
أيضا يمكن أن يقال أن الاستهجان يكون من ما؟ يكون من أهل
هاي استهجان، إذا كان ترجع لخصوصة القراءة صحيح؟ إحنا نقول إذا قلنا لحن يعني هذا غلط، هذا الخطأ عندما يقول النحوي هذا خطأ، هل الخطأ يرجع إلى القراءة أو إلى المقروء؟ يقول لك هذا غلط، هذا مو عربي، هو يتكلم عن كيفية القراءة، هذا ما لو يتكلم عن المقروء، يعني المقروء غلط، يعني هذا مو عربي، هذا الكلام مو عربي أصلا، هذا ليس بعربي، هذا لحن. فإذا كان لحن فيرجع إلى خصوصيات المقروء لا إلى القراءة، فحينئذ لا يتم كلام المصنع.
إذا ما ثبت أنه لحن، إذا ما ثبت فهو يتكلم عن
استهجان.
الاستهجان من الآن العرب الموجود،
يقول استهجان عرفي. عرفي ليش؟ لأنه الدليل دائما عندما يأتيني دليل فحينئذ نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف العام، ما نرجع إلى العرف الخاص.
العرف العرب القبلي
يأتي البحث أنه المفروض العرف الذي في زمان ماذا؟ في زمان الناس، ونكتشف من عرفين عرفهم من باب أصالة شنو؟ أصالة عدم أصالة الثبات في اللغة. في كل خطاب يأتي هذا الباحث. تأملوا في المطلب. لحن خطأ، يعني الخطأ يعني خطأ ترجع إلى المادة، ما في خطأ في القراءة. خصوصية أداء الكلام ما في شرط خاص. إذا قلت هذا لحن يعني هذا خطأ، يعني هذا مو عربي، هذا كلام أصلا مو عربي، مو أنه كلام عربي لكن أدينا بطريقة معينة دون طريقة ثانية، فترجع إلى الخصوصية في المادة.
التجويد فقط
هذه في التجويد أكثرها محسنات في الأداء، واضح الحسنات في الأداء. على أي حال تأملوا في المطلب. ولهذا قال وبذلك يتضح أن حذف همزة الوصل عند الدرج أمر غير لازم إذا أمكن الإتيان بها بدون استهجان، كما أنا قرأت الآن إهدنا، كما كثير من الناس يقرؤون كذي إهدنا. واضح؟ أكثر الفقهاء لا، ما يقول همزة الوصل يجب حذفها. نعم؟ بلي قلنا لا، قلنا أكثرهم يقولون بأنه يجب حذف همزة الوصل عند ماذا عند الدرج. بل سيد الإمام قال لو أثبتها فيجب عليه الإتمام ثم الإعادة. يقول ودعوى أن الإتيان يعد من الغلط من غير خلاف بين علماء الأدب مدفوعة بعدم الدليل على حجية اتفاقهم بعد فرض عدم الاستهجان. إيه ما في استهجان، خلي اتفقون اتفاقهم وحجوا على أن نعم. بالنسبة إلى همزة القاطع يلزم إثباتها. ليش؟ قال لأنها جزء من الكلمة، وإسقاطها في الدرج كإسقاط بقية الحروف أمر غير جائز، يعني يرجع إلى الإقلال في المقف المقروء. الآن بحث كله كذي، ما في بحث بعد زايد، هذا هو كل حبيب كره سالفة. تطبيقات المورد الثاني، المعروف أنه المتكلم إذا أراد أن يقف فيقف بالساكن ولا يقف على المتحرك، وإذا أراد أن يصل فالوصل يكون بالحركة لا بالسكون. فهل مسألة الوقوف بالسكون والوصل بالحركة أمر لازم أو ليس بلازم؟ فهل يجوز الوقوف على متحرك والوصل بالساكن أو لا يجوز؟ هنا بالعكس، أكثر الفقهاء ذهبوا إلى عدم لزوم مراعاة هذه القاعدة، فأكثر المحشين على العروة لم يقولوا، قالوا بعدم شرطية الالتزام بهذه القاعدة، خلافا لصاحب العروة اليزدي. فذهب اليزدي إلى أن مقتضى الاحتياط الوجوبي هو مراعاة ذلك، عكس ذيك المسألة المحشين كل عكسه. خب، فهنا ذهب صاحب العروة إلى أن مقتضى الاحتياط الوجوبي هو مراعاة هذه القاعدة النحوية، القاعدة العربية يعني. والمصنف على كلامه يقول الوصل والوصل بالساكن والوقوف على متحرك وهذه المسائل هذه خصوصيات ترجع إلى ماذا؟ إلى كيفية القراءة. إذا أردت أن تقرأ وأردت أن توصل هل يصح الوصل بالسكون أو لا؟ وإذا أردت أن تقف فهل يجب الوقوف بالسكون أو يصح الوقف المتحرك؟ فهذه مسألة ترجع إلى كيفية أداء المقروء وصلا أو وقفا، وحينئذ الإخلال بكيفية القراءة لا يضر. وبل علماء الأدب في هذه المسألة ذكروا أن المسألة ليست على نحو اللزوم، ينبغي في الخطابة أن يراعي المتكلم الوقف بالسكون وماذا والوصل بالحركة، لكنه أمر ليس بلازم. فوافق كلام المصنف الأدب، علماء الأدب في المقام، فالمسألة أهوان. بل سيلخو يقول ثبت أن الفصحاء والأدباء منذ والبلاغين من ذاك الزمان أنهم يقفون على ماذا؟ على المتحرك ويوصلون بالسكون. وحين إذا ثبت من البلغاء ذلك فحتى الإخلال به على نحو البلاغة يقول محسنات محل إشكال. أما الوقوف بالسكون والوصل بالحركة فقد اتضح عدم الدليل على لزومه بعد رجوع الخصوصية إلى القراءة وعدم الاستهجان في المخالفة. أجل لا بأس بالتنزل إلى الاحتياط الاستحبابي مراعاة لجانب المشهور، بس مو مشهور نحين، أو مشهور القدماء عند علمائنا متقدمين قالوا بوجوب مراعاة هذه القاعدة خلافا للمتأخرين، فإن أكثر المتأخرين والمحشين على العروة قالوا بعدم وجوب مراعاة ذلك، لكن من باب الاحتياط الاستحبابي مراعاة لرأي المتقدمين قالوا ماذا؟ قالوا أنه مقتضى الاحتياط مراعاة ذلك. خب هذا ما يتعلق بهذا المطلب. خب لو شككنا، قل سيدخلي لو شككنا هل يجب مراعاة هذه القاعدة أو لا يجب مراعاة القاعدة؟ هل يجب على المتكلم أن يقف على الساكن وأن يوصل بالحركة أو لا؟ فما هو الجاري عند الشاك؟ نعم
جعل قاعدة
خصوصا القراءة. لا هي قاعدة ما يقول بها سيد خوي، قاعدة شككنا، هي قاعدة لفظية. لا شككنا، لا شككنا أن الشارع، هل الشارع يقبل بذلك أو لا يقبل؟ يقول نجري البراءة عن المانعية. وبيان وفاد ومعنى كلامه هو أن المكلف يشك هل يشترط علي أن أؤدي الكلمة بنحو أقف على الساكن وأوصل بالتحرك، فهل يشترط عدم الوقوف على المتحرك، وهل يشترط عدم الوصل بالسكون أو لا يشترط؟ فأشك في شرطية العدم. واضح؟ أشك أنه هل يشترط علي عدم الوقوف على المتحرك، وهل يشترط لي عدم الوصول بالساكن أو لا؟ والشك وشرطية العدم يعني المانعية كما بينا سابقا، إذ ليس المراد من المانعية إلا شرطية العدم. فعندما نشك في المانعية أو شرطية العدم نجري البراءة عن الشرطية. وقد ذكرنا في أبحاث سابقة أن البراءة عن الشرطية ليس مرجعها إلى استصحاب عدم الشرطية أو استصحاب عدم المانعية، لأن السيد الخوئي قدس سره لا يقبل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلم يعبر أن المرجع هو استصحاب عدم المانعية. نشك أن الأصل هو عدم المانعية، قال البراءة عن المانعية. وقد فرقنا في أبحاث سابقة عن بين استصحاب عدم الشرطية أو استصحاب عدم المانعية والبراءة عن الشرطية والمانعية، وأرجعنا الشرط الحكم الوضع إلى حكم تكليفي فلاحظ. قلنا أن مرجع الشرطية إلى الشك في وجوب التقييد، فكل مورد في شك في الشرطية يرجع إلى شك في الحكم التكليفي، وهو هو الشك في وجوب التقييد. وإذا شككت في وجوب التقييد تشك في وجوب زائد فتجري البراءة. يعني هنا أشك هل يجب علي أن أقيد قراءتي بكون الوقوف على ساكن وكون الوصل بالحركة أو لا؟ فهل يجب علي تقييد الكلام بذاك أو لا؟ نقول الأصل عدم وجوب التقييد، تجري البراءة عن وجوب التقييد، والبراءة تجري في الشبهات الحكمية بخلاف الاستصحاب. هذا تمام الكلام في المورد الثاني. المورد الثالث في مسألة المد، ذكر علماء التجويد وبعض علماء الأدب أنه يجب المد في هذا المورد، وهو مورد الواو المضمومة قبلها أو الياء المكسور ما قبلها أو الألف المفتوح ما قبلها في موردين. المورد الأول إذا جاء بعد هذه أحد هذه الأمور الثلاثة همزة، فإذا كان عندك واو مضموم ما قبلها وبعدها همزة فالمد واجب، كقولك سوء سوء، هذه الواو مضمومة ما قبلها وبعدها همزة، فالمد فيها واجب. أو جيء فالياء مكسور ما قبلها وبعدها همزة. أو جاء فالألف مفتوح ما قبلها وبعدها همزة. فإذا كان أحد هذه الأمور الثلاثة بعدها همزة فيجب المد، مد الواو ومد الياء ومد الألف. والمورد الثاني إذا جاء بعد أحد هذه الأمور الثلاثة ساكن سكونا لازما، تحسين تجويد له سكونا لازما، وإنما قيد السكون بالسكون اللازم احترازا عن السكون الجائز. والمراد من السكون اللازم هو السكون الثابت من أصل الكلمة والذي يثبت بلا وجود بلا سبب عارضي. أما السكون العارض هو السكون الذي يثبت بسبب عارض كالوقوف على الكلمة، فإنه في مورد الوقوف على الكلمة نسكن الكلمة، لكن هذا السكون سكون عارضي. الرحمن الرحيم هو الرحيمي، لكن لو سكت سكن هل سكون سكون شنو عارض. والقاعدة تقول أنه يجب المد بعد أحد هذه الأمور الثلاثة إذا كان بعدها سكون لا لازم، مثل ضالين. ففي ضالين عندنا ألف مفتوح ما قبلها وبعدها سكون، لأن التشديد عبارة عن سكون وفتحة، فهنا يجب المد في ضالين. لكن في رحيم فإن الياء مكسور ما قبلها وبعدها سكون، لكن السكون سكون عارض لا سكون لازم. إذا أراد المتكلم أن يقف على آخر الآية فيقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، فهذه الميم سكون لكنها سكون عارض، فهنا لا يجب المد. إذن علماء التجويد قالوا بوجوب المد بعد الواو المضموم ما قبلها أو الألف المفتوح ما قبلها أو الكسر أو الياء المكسور ما قبلها إذا كان بعدها إما همزة أو سكون لا لازم. سكون لازم أي حرف مو همزة. فماذا تقولون أيها الفقهاء في هذه القاعدة، القاعدة اللطيفة الجليلة التجويدية، هل تقولون بوجوب المد أو لا؟ يقول المصنف المد كما ذكرنا والإدغام في الجلسة السابقة ترجع إلى كيفية القراءة، إذ أن المد ليس حرف في المادة، كيفية أداء القراءة. إذ في جاء مادة المادة الجيم والألف والهمزة، أما المد وهو في حقيقة تكرار الألف، وش المد تكرار للحرف، ما معنى مد الألف يعني تكرار الألف، جاء يوم، هذا المد يعني تكرار للواو، تكرار الواو ليس من المادة أصلا، بل هذا كيفية لأداء المادة، فلا تجب إلا إذا أوجبت الاستهجان، يعني تركها يوجب الاستهجان. نعم في بعض الموارد يتوقف إظهار المادة على المد، يتوقف إظهار الحرف على المد، بحيث لو لم نمد أصلا ما ظهرت المادة. مثلا في جاء لو لم تمد الألف تقول جاء، ما قلت، فإذا ما جئت الألف أصلا. لو لم تتحقق المد لأدى ذلك إلى الإخلال بوين بأصل المادة، ستسقط الواو أو سيسقط الألف أو ستسقط الياء، وهذا يكون مبطلا من باب الإخلال بالمادة. فحينئذ نقول يجب عليك أن تمد بمقدار ما يوجب ظهور المادة، فلا يجب أن يكون بست كما يقول أهل التجويد أو بأربع أو باثنتين، على تفاصيل عندهم. إذا ما يحتاج لست جاء أو أربعة يقول ما يحتاج، لو جبت حتى بنص واحدة وحركة واحدة المهم بمقدار يظهر الحرف، لا يعد خلالا بالمادة. هذا هو المقدار الواجب، ولا يوجد عندنا دليل على أزيد من ذلك. بل بعض الفقهاء يقولون في بعض موارد تطبيق هذه القواعد قد يصير خلال في القراءة، يستشكلون في الإدغام وكذا في بعض الموارد، يقولون هذا يصير إخلال، لا يجوز متابعة أهل التجويد في مثل هذا المورد لأنه يلزم إخلال بالمادة عند مبنى الفقهاء في بعض الموارد. فلاحظ، ولهذا قال: وأما المد في الموارد المذكورة اللي شرحناه يعني، فحيث أنه من خصوصيات القراءة والاستهجان في تركه، بل يقولون بالعكس، يقول هاي صار المد شنه ظاهرة غير معلوفة، يقول خل القرآن أنت حبيت تتكلم يوم واحد يقول جاء، هاي العرب كانوا يسوون كذي يعني. بالعكس بعضهم استشكلوا أصلا هي قضية غير مألوفة، كثير من القضايا التجويدية قضايا غير مألوفة في الكلام العربي، إذ أن هاي قضية غريبة أصلا تحتاج إلى، لو وجدت هذه الطريقة تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى توضيحات، تحتاج إلى كلام العرب، مع أن أكثر قضايا التجويد ما موجود لها أدلة من كلام العرب، قضايا استحسانية اجتهادية. وإلا أنت في كلام العربي يقولون يشوف واحد يتكلم من واحد يمد ست حركاته، ليش في القرآن إذا جيتون تمدون ستة حركات وترنمون وما زايد ذلك؟ واضح؟ بلي شيخ إبراهيم بعض بعض المحدثين يستحرمون هذه الأمور لدرجة يقول هذا ترنم أو هذا، وش فيك دم جود القرآن يتغير عقلك، شوف قاعد تهزز ما شوف قاعد تسوي، واضح؟ استحمق يعني، يقول لا تسوي حركات تتهزز وهالهزات، يقول هاي أصلاً بعضهم يقول هاي مثل اليهود حركات تأثر باليهود وقراءة الزبور وقراءة التوراة، ويجيك للقرآن كأنك متستجان حركات والدين قائمة الله الله. فبعضهم جدا يتشددون، بعض الأغايون يشددون في مثل هذه الموارد، يقولون على خلاف بل يدخلون في الترنم بالقرآن والغناء بالقرآن فلا يجوز. يقول أقول المصنف يقول بل أنه في نفسه قضية غير مألوفة في الكلام العادي، ليش جيتون القرآن؟ وش القرآن؟ القرآن كلام عربي، ليش اللي بتجيل القرآن تقوم تسوي لك هالزيادات والترنمات فلا تجب مراعاته إلا إذا توقف إظهار الحرف على حرف الألف والواو والياء، كما في كلمة ضالين حيث لا تظهر الألف أو اللام بدون المد، ضالين صر فتقول ضالين لأن اللام فيها تشديد، إذا قل ضالين واضح محتاج إلى الوسوسة، واضح. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. تلاحظ أنه أكثر كثير من القضايا التجويدية لا يوجد عليها دليل، حسب تتبع في بعض الموارد أصلا ما فيها دليل، أو بعض الأدلة ضعيفة جدا استحسانية، فدعوى التجويد وأنه كذا أحدثها على مدعيها على أي حال. المهم قال كيف تقول بأنه لا يجب المد والحال أنه توجد عندنا رواية يستفاد منها وجوب المد، وهو حديث الخطاف معروف الوارد في الجزء 23 صفحة 393 93 في الجزء 23 في أبواب الصيد في قتل الخطاف، في الصيد في باب قتل الخطاف طائر سمعت عن الخطاف معروف، خب هل يجوز قتله هل يكره قتله أو لا؟ فهناك في رواية هكذا نقرأ الرواية، قال وأما حديث الخطاف الذي قد يستدل به على وجوب ماذا؟ على وجوب المد، المروي في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن أبي عبد الله جميعا عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن محمد بن سيف التميمي عن محمد بن جعفر سلام الله عليه الإمام الباقر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله استوصوا بالصينيات، الصار مشددة هي بالصينيات صادها تحسب مو مشددة هني بس حسب مشددية مفروض
بالصينينا
الصي
لا
الصينيات بلى بلى أنا شفت أنا فكرت ياهني. نعم الصينيات. في المصدر أنا شفت كأنه ما في أخ الصينيات ما شفت الياء موجودة. إيه ما شفت الياء موجودة. فيمكن اختلاف نسخ. لا ما موجود رفع 20 أبواب الصيد. المهم طائر يعني الخطاف استوصوا كذا خيرا فإنهن آنس طير الناس بالناس ينسون الناس بالناس كيف؟ ثم قال وتدرون ما تقول الصنينية إذ هي مرت وترنمت تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ عن رسول الله صلى الله عليه وآله أم الكتاب فإذا كان في آخر ترنمه يقول رسول الله قالت ولا الضالين مدها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا الضالين فيستفاد من هذه الرواية وجوب المد في المورد المذكور والجواب عن ذلك واضح جدا سندا ودلالة أما دلالة فإنه لا يستفاد من وجوب المد وجوب المد الاصطلاحي عند أهل التجويد بل المد بمقدار إظهار الحرف حيث أنك قد عرفت أنه لو لم يمد لما ظهر الحرف وهذا المد مما لا إشكال في وجوبه المد المتوقف على إظهار الحرف لا إشكال فيه وثانيا أن أقصى ما يستفاد من هذه الرواية لو سلمنا دلالتها اختصاصها بكلمة الضالين ولا تشمل غيرها من الموارد وأين هذا من دعوى القاعدة الكلية بعد همزة بعد سكون والثالثة فعل والفعل أعم من الوجوب هذا كله في الدلالة أما السند فالرواية ضعيفة السند جدا إذ يوجد فيها سهل بن زياد نعم لا يضر سهل في هذه الرواية لأن في طبقته أحمد بن أبي عبد الله وهو أحمد بن محمد بن خالد البرقي يسمى أحمد بن أبي عبد الله لو أحمد بن محمد بن خالد البرقي فمن جهة سهل لا يظهر لكن الجاموراني ضعيف جاموراني ضعيف والحسن بن علي أهي ولد علي بن أبي حمزة البطاني أيضا ضعيف الحسن محمد بن سيف التميمي مجهول فلم يبقى في الرواية أحد إلا عدة من أصحابنا وأحمد بن أبي عبد الله البرقي بغير كلهم ضعاف فلا يصح الاستدلال ولو بلي ما حد يشكك في العدة يعني في بس تخريج الفني في خلاف بس كبحث عملي ما حد يشكك في تمامية العدة خب إذن هذه الرواية لا يصح التمسك بها هذا تمام الكلام في الوين في المد الإدغام الإدغام المعروف بين أهل التجويد وجوب الإدغام نعم إذا كان بعد النون الساكنة بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون المسمات بحروف الإدغام في قبال حروف الإظهار والإخفاء صحيح ما هي حروف الإخفاء
أخي
لا صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما وضع هذا البيت لا خب صف ذا ثنا صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما هاي حروف شنو حروف الإخفاء وأما حروف الإظهار أخيها كعلما حازه غير خاص بس يقولك لا تحفظ حروف الإخفاء صعبة احفظ الإظهار والإدغام وما عداها إخفاء واضح المهم خب فالمعروف بينه أهل التجويد أن يجب الإدغام بعد النون الساكنة أو التنوين في يرملون في عندنا إدغام بغنة وإدغام بغير غنة الإدغام بالغنة في ماذا؟ في مينو نسمينه ميم يا نون وام، وبغير غنة في لار لا مراء، واضح لار. فعندنا مينو هم يقول ينمو، بس أستاذنا كان يقول لنا مينو فحفظناها لدرس مينو. خب خب، فهل يجب الإدغام أو لا يجب؟ يقول لا دليل أيضا، لا دليل على وجوب ذلك، لأن الإدغام بيان لكيفية القراءة القراءة. نعم نقل عن بعض أهل اللغة لزوم ذلك، إلا أنه لا يصلح ذلك للحجية. هذا مورد الإدغام، بحث ما في بحث. مورد ثاني لام التعريف، لام القمر لام الشم شمسية. ففي لام التعريف إذا كانت بعد الشين وأخواتها اللي هو اللام الشمسية الشمس، يجب الإدغام، يعني لا تظهر ماذا؟ لا تظهر اللام الشمس، بخلاف القمر لام القمرية، فإن القاف وأخواتها يجب يجب ماذا؟ يجب الإظهار، لا يجوز الإدغام. فهل يجب ذلك أو لا يجب؟ نقول القاعدة تقول لا يجب ذلك إلا إذا أخلت بالمادة أو لزم من ذلك الاستهجان. تقول الشمس الشمس قد يكون مستهجن، واضح؟ فإذا صار استهجان في القراءة فبها، وإلا فلا. ولهذا قال وأما الإدغام في المورد الأول، يقصد المورد الأول له تنوين أو نون الساكنة بعدها يرملون في مقابل اللام الشمسية واللام القمرية، فقد نقل عن ابن الحاجب والرضي لزومه، إلا أن ذلك لا يصلح للحجية بعد عدم لزوم الاستهجان من تركه. أجل إدغام اللام إذا دخلت على الشين وأخواتها لازم لا لتصريح علماء الأدب بذلك، بل للاستهجان بدونه. مصنف يقول تقرأ اللام الشمسية الشمس، شنو الشمس؟ واضح؟ فيكون هذا ماذا؟ استهجان في القراءة، فهذا الاستهجان تنصرف عنه أدلة شنو؟ أدلة وجوب القراءة. في وين؟
في الإدغام.
في الإدغام نعم، ما أدري ما شفته. احتياط وجوب يقول مع الغنة، مع الغنة لكن اللي يقول بالمد ما يقصون المد هذا المد التجويد في الفقهاء، إذا يقول بالمد يقصون التجويد، مد التجويد الأعم من كونه ستين أو أربع أو ست في أما التجويدين مثلا في الإدغام بالغنة يقولون ست أو أربع في على الموارد، بغير غنة ستين، فهم يغسلون فقه من الإدغام أو المد ليس على حد الذي يذكر عند أهل التجويد، يعني تمر تكرر الحرف، أما بشرط تكون أربعة أو ست لا ما يشترطون ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المطالب، مطلب جديد وجوب الجهر هي وإسخفات مسألة جديدة تأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.